وهذا يلزمني يلزم مني أن أذكر مقدمة ثم أبني عليها. الله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون؟ الله قال عن الخمر فاجتنبوه. كثير يعني ممن لا يصبر ولا يعرف يعني الألفاظ التحريم، وهذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعناه يقول: القرآن ليس فيه تحريم الخمر. قلنا: إذا كان قولكم ليس فيه تحريم الخمر بمعنى أنه لا يوجد آية في القرآن حرمت عليكم الخمر فصحيح ذلك، أن الله جل في علاه حرم الأشياء بأفعال، فلا بد من تقدير فعل عند كل آية فيها ذكر للتحريم. أما الخمر فالله عز وجل حرمها لذاتها. حرمت عليكم الميتة أي أكلها، فجوز الله لنا أن نستفيد من جلدها إذا دبغ يصبح إهابا، ومن عظامها. حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها، النكاح أينما وجدت في القرآن حرمت، فلا بد من تقدير الفعل. أما اجتنبوه ويراد ذات الشيء، وبناء على أن الله قال فاجتنبوه وأن الخمر ممنوعة لذاتها، بعضهم منع استخدام الخمر حتى يعني في كل شيء. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر هل هي دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله دواء أمتي في نجس. فبعضهم استرسل مع هذا الأصل فجعل الطيب الذي فيه كحول حراما ولا يجوز استخدامه، وهذا الكلام ليس بصحيح على هذا الإطلاق. لماذا؟ لأن الكحول أقسام، فمنها السام ومنها المسكر ومنها غير المسكر، فالكحول التي هي سامة يحرم تعاطيها لضررها لا للآية لأنها ليست مسكرة. ومن المعلوم أن النفط ومشتقات النفط فيها الكحول، ولا يمكن أن نقول أنه لا يجوز استخدامها في السيارة ولا في التدفئة، هذا أمر ممكن. الكحول التي يمنع استخدامها هي الكحول المسكرة التي تعاطاها الناس على وجه سكر الخمر. الطيب لغة واستعمالا، استعمال العرفي والاستعمال الشرعي، هو خير غير الخمر. الطيب الذي يستخدمه الناس لا يسمى خمرا لا في اللغة، ولا يسمى خمرا في الاستعمال العرفي، ولا يسمى خمرا في الشرع. فالأصل في الطيب أنه مرغب فيه. أما وجود قلة من الشذاذ يستخدمون بعض أنواع السبيرتو مثلا فيشربونه فلا عبرة بهم. ولو حرمنا السبيرتو بالجملة لحرمنا على الطبيب يستخدم السبيرتو، لأن الله يقول فاجتنبوا، وهذا أمر مش ممكن. فالسبيرتو الطيب ليس خمرا لا اسما ولا استخداما ولا شرعا. والأصل في هذه الأشياء الحل، والله تعالى أعلم.
شيخ، طب الرجس اللي ربنا ذكره معنوي أم مادي؟
بعض أهل العلم يقول إذا كان الطيب غالبا والكحول مغلوبة جاز الاستخدام، وإذا كان وإذا كانت الكحول غالبة والطيب مغلوبا فلا يجوز الاستخدام، ولكن هذا الأمر يعني لا ينشرح صدر إليه. ذلك أن ما يسمى بالسبيرتو أو ما يسمى بالطيب اليوم الذي في مكوناته السبيرتو ليست خمر، ليست هي خمر أبدا، هي ليست خمر، لا في لغة الناس خمر، ولا في أعراف الناس خمر، ولا في استخدام الناس خمر. فالأصل في هذه الأشياء أن تبقى على الحل، والله أعلم. الرجاء يا شيخنا أن تبين لنا حكم الخلو بصورها كلها. الخلوات في الحقيقة من النوازل التي ظهرت والتي كادت ألا تنفك عما يسمى قديما بموضوع الوقف. أذكر وأنا طالب لي شقيق باع محل بالخلو فسألني فأحترت بجوابه، ما عرفت الجواب، قلت أسأل، فبدأت أسأل المشايخ والعلماء، فما دلني أحد على شيء، وكله يقول هذه أشياء مش موجودة وما بحثها فقهاؤنا وعلماؤنا، كلام من الباب. سألت عدد من العارفين بالفقه متخصصين في المعاملات، وبقي الموضوع في بالي. ثم بالبحث وجدت أن الخلوات موجودة في كتب فقهائنا، ولا يكاد كتاب فقهي يسلم منها، ولكنه موجود في أبواب الوقف لا أبواب الإجارة، موجودة في أبواب الوقف لا في أبواب الإجارة. بل وجدت بعد ذلك مخطوطات الخلوات، ويسر الله لي أن نشرت مخطوطين، وبعد ذلك حصلت 10 مخطوطات في الخلوات. فالمبحث موجود بكثرة عند علمائنا. طبعا الخلوات إذا القانون اليوم قوانين الأجار مكنت الملاك أن يخرج المستأجرين في أي وقت، الخلوات زالت وماتت. وإذا ما مكنت أصبحت الصورة شكل إيجار، وهي فيها شبه من ما يسمى بالوقف. وجدت أن الوقف يبحثه الشافعية، الخلوات تبحثها الشافعية ويسمونه نقل قدم، ويبحثه المالكية ويسمى عندهم الجلسة أو المفتاح، ويسمى في العراق الخلوات القفلية أو السر قفلية. قديما كان الوقف معينا على العلم ونشر العلم، فكان الأثرياء عقلاء ما كانوا ينفقون أموالهم في تزيين المساجد فقط أو في بناء المساجد فقط، ثم يضيعون كثيرا من الأموال في التزيين. كانوا ينفقون الأموال في الوقف. إيش الوقف؟ يبني مدرسة يوقفها على الحديث وآخر على الفقه وآخر على اللغة، يجعل فيها سكن الأستاذ والأساتذة، يجري عليهم راتب، وغالبا ما يكون الراتب من ريع الوقف، محلات أجار أو مال مستثمر. وأحيانا كانوا ينفقون على الطلبة بما يكفيهم من طعام وشراب ومبيت، فالطالب يجلس يأكل ويشرب وينام، يجلس في المدرسة يتعلم حتى يختم صحيح البخاري صحيح مسلم، يتعلم ثم يخرج. حصل شيء يسمى عند الفقهاء فيما بين الأساتذة بالتنازل عن وظيفة مقابل مال. واحد يقول لشيء أستاذ يقول لآخر اترك لي المدرسة أدرس بذلك مقابل مال، وألف في هذه المسألة القرافي، وأصبح بين الطلبة ما يسمى بنقل القدم. المدرسة غلقت، الطلبة كثر، ما في مجال، يجي طالب كل آخر أنا الآن أريد أن أنزل مكانك في المدرسة. هذا الخلوات، هذا بداية الخلوات، بداية الخلوات بدأت من هنا، بدأت من الوقف. لما دخلت على قوانين بلاد المسلمين قوانين أجنبية وأصبح الإيجار، أصبحت السلعة المحل الدكان ملكا مشتركا بين المالك والمستاجر، طبعا المالكية لهم فلسفة في الملك، المالكية يقولون الناس لا تملك الرقاب، الناس تملك المنافع، والله الذي يملك الرقاب، عين الشيء، عين بيتك وعين سيارتك عند المالكية الله الذي يملكها، وأنت تملك منفعة السيارة ومنفعة البيت. يعني من أجر ولا يقدر أن يخرج المستأجر كأنه ما ملك عند المالكية السلعة. فلما أصبح المستأجر لا يخرج ولا يقدر أن يخرجه، مع نظام الذي يسمى اليوم بالتضخم، مع مضي الزمن تقل قيمة القوة الشرائية للأموال، فأصبح المالك يريد أن يعوض نفسه مقابل هذا الأمر بأن يأخذ خلوا، بل أصبح المستأجر إن تأجر، إن أراد أن يؤجر غيره يأخذ أيضا خلوا مستأجر. والمسألة تحتاج بناء على طلب الصور كلها تحتاج إلى نظر من عدة وجوه، أبرزها أنا مستأجر لمدة 10 سنوات، استفدت من المحل 5 سنوات، بقيت أملك المحل منفعة المحل 5 سنوات، فيجوز لي أن أخذ مالا تحت اسم الخلو بمدة 5 سنوات المتبقيات. أنا تأجرت المحل لمدة 10 سنوات، انتهت 10 سنوات، فلا يجوز لي أن أخذ الخلو، أنا حل استأجرت ورجعته لصاحبي، إلا أن تتداخل الحقوق. وتداخل الحقوق قسمان، قسم مادي وقسم معنوي. أما القسم المادي فما يحدثه المستأجر في المحل من أمور لها قيمة عرفية. أنا استلمت منك المحل فارغ فعملت له سدة وعملت له ديكور، إذا كان مطعم عملت مغاسل وعملت ما يلزم المحل منه، أحدثت فيه أشياء لها قيمة. فالناس اليوم مقابل هذه وغيرها يسمون هذا كله خلو. الصواب بالشرع أن الحق يتجزأ، يعني الخلو خلو حكم، وهذا الشيء الذي يحدثه المستأجر في ملك المالك هذا يسمى عند الفقهاء حق الكذك، هكذا يسميه الفقهاء حق الكذك، وهكذا وهو مذكور في الفقهاء. الأمر النوع الآخر، النوع الآخر الذي يسمى قلنا أمور مادية، الأمر النوع الآخر أمور معنوية. الأمور المعنوية هي مقابل حق معنوي، والحق المعنوي أن المحل يصبح له شهرة، والشهرة هذه قسمان، حقوق المعنوية قسمان، الشهرة قسم والماركة المسجلة قسم. اليوم الاقتصاد بالجملة يميل إلى الحقوق المعنوية المجردة لا المادية المحسوسة على وجه أكبر بكثير من الحقوق المعنوية المادية. يعني بتعبير آخر، اليوم كل ما الإنسان تعب بدنه قل دخله، وكل ما تعب بتفكيره وإدارته وفهمه كثر دخله بالجملة. فالحقوق المعنوية أموال، الحقوق المعنوية التي تؤخذ مقابل الخلوق قسمين، قسم الشهرة، شو الشهرة؟ يعني صار على المحل رجل، اشتهر المحل أن هنا يوجد محمص، ملحمة، سوبر ماركت، يقول لك يا أخي أنا أخذته الناس ما عرفوا، لأن عرفوا الناس، فهذه الشهرة لها ثمن، فأحيانا تؤخذ مقابل هذا الأمر. الطريقة العرفية الممارسة العملية في مثل هذه المسائل مختلطة، مختلطة بين إيش؟ بين عدة أشياء. قد تملك أنت المحل بقية أجرة مدة، يكون له شهرة، ونادر جدا موضوع الأسماء اللي يسميها العلماء الماركة المسجلة، يعني مثل محل مثلا حبيبة الحلويات، تدخل على محل حبيبة الحلويات، انظر في محل حبيبة شو الموجود في محل حبيبة؟ موجود 200 دينار، أربع خمس طاولات وأربع كراسي، ثلاث أربع عيون غاز، صدرين، أربع صدور، عشر صدور، كل اللي فيه ما فيه 500 دينار، 1000 دينار. لكن لو أذن لك محل حبيبة تفتح محل أنت، كم يطلب منك؟
100,000،
يطلب ملايين أحيانا. المحل ممتلكاته شيء ما تسوى، بس لما يعطيك الماركة المسجلة الاسم، هذا الاسم له قيمة، هذا الماركة، هذه الاسم المعين، هذا أيضا له ثمن. الشرع اعتبر المال كل شيء له قيمة عرفية محترمة لا تصادم نصا، هذا مال. كل شيء، الزبل أجلكم الله مال، الزبل مال، التراب مال، كل شيء له قيمة في أعراف البشر ما تخالف نص. ليش قلنا ما تخالف نص؟ الخنزير ليس مالا، الخمر ليس مالا، آلات الله ليست مالا، هي لها قيمة عرفية لكن في الشرع ليست مالا. يعني واحد يقول أنا عندي آلات موسيقى أزكيها، قل تلفها، يقول عندي خلازير إيش أعمل فيها، قل تلفها، هذه ليست مالا في الشرع، هذه ليست مالا، فهذه تتلف في الشرع، الأصل من تاب أن تلفها. فالشاهد بارك الله فيكم، الخلوات اليوم غالبا ما تؤخذ مقابل إيش؟ مقابل مدة تبقى للمالك للمستأجر، وإذا المستأجر أخذها من المالك فإنما يأخذها لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يخرج المستأجر، ويعلم أن قيمة الأجار بعد 4-5 سنوات ستزيد، وأنه لا يستطيع أن يزيد عليه، فيأخذ الخلوات. فمن الظلم من الخلوات، ومن الظلم وجود الخلوات، من الظلم من الخلوات في صور، ومن الظلم وجود الخلوات في صور. إذا كنت أنا أملك أن أخرجك وأن أضبط معك مدة وألزمك فيها وأن ملتزم معي فيها، فمن الظلم أن أخذ منك خلو. أنا ملكتك المنفعة برضا وإجاب وقبول بالطريقة التي أنا قبلتها، تساهلت معك، تشددت معك، أعطيتك مدة معينة أن تلزم فيها وأنا ملزم فيها، لكن إن والله ملكتك منفعة محلي وأنا أعلم وأنت تعلم أني لا أستطيع أن أخرجك، وكأني لما أجرتك ملكتك وبقيت لي رقابتها اسما لا حقيقة وقد خرجت من ملكي، فأنا من حقي أخذ الخلوات. أخذ الخلوات ليست الأمور، يعني ليست من الظلم، بل من الظلم أن يستأجر المستأجر وترتفع القيمة العرفية للأجار وأن تبقى تدفع القيمة القديمة. الأجار مثل الخبز، مثل السكر، مثل الرز، فإذا زاد فأنت لما تأكل وتشتري يزيد، فالأجار إن زاد الأصل تزيد، الأصل في الأجار إن زاد الأصل أن تزيد، وهذا هو العدل دون خلوات. فإذا ما استطعت أن تعوض الظلم الذي يقع عليك إلا بمثل هذا، فهذا إجراء ما في مانع شرعا. ففقهاؤنا قديما جوزوا نقل القدم مقابل المال. لماذا؟ لأنه هذا يسمى عند العلماء، يسمى عند العلماء وقف. شو الوقف؟ الوقف منفعة تملكها غير محدودة، فلأنك أصبحت تملك تؤجر على وجه غير محدود، فأصبح هذا الأجار شبيها بالوقف، من هذه الحيثية أصبح شبيها بالوقف. فظهرت الخلوات من هذا الوقت، من هنا. فقهاؤنا لو تقرأ كتبهم في الأجارة ما تجد أبدا ذكر الخلوات، وإنما الخلوات مذكورة في باب هذه يعني كلمة أرجو الله عز وجل أن ينفع بها. أخ يسأل رجل عليه نذر أن يطعم 10 أشخاص فجاء 10، فهل يجوز للزوجة وأولاد يأكلون هذا الطعام أم حكمهم حكم الذي نذر لا يأكلون؟ أسئلة الناس تسألها وطلبة العلم إن أرادوا أن يجيبوا عليها فينبغي أن يعملوا ملكاتهم وألا يحبسوا عقولهم وأفهامهم في ألفاظ، ينبغي أن يعملوا ملكاتهم وأن يفهموا المسألة فهما صحيحا. أولا، ما الفرق بين النذر واليمين؟ النذر إن نذرت فالواجب عليك الوفاء ولا يجوز لك أن تعدل عنه إلا إن كنت لا تقدر أو نذرت حراما، فحينئذ تعدل عنه بكفارة اليمين. وإيش الفرق؟ واليمين، في اليمين أنت مخير إن شئت أن تفي بيمينك وإن شئت أن تنتقل للكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وروايتان في صحيح مسلم حديث سمرة بن جندب فليأتي التي حلف ثم ليكفر عن يمينه، أو قال وليكفر عن يمينه ثم ليأتي التي حلف، هذا يجوز الكفارة قبل ويجوز التأخير. الأصل في النذر أن تفي به جميعه. سؤال الناس تسأله كثيرا، قل لك يا شيخ أنا نذرت أذبح ذبيحة بصير أكل منها، أكل المعلاق طعمي أبوي طعمي أخوي؟ هذا سؤال طالب العلم يعني يتردد على مسامعه. أنا أجيب حتى أوضح المراد، اللي بيسألني أنا نذرت أذبح ذبيحة بصير أكل منها، أنا أجيب بجواب حتى يقرب الأمر. أقول لو أنك نذرت أن توزع 50 دينارا 50 دينارا على الفقراء، هل لك أن تمسك 5 منها؟ قل لا. وش الفرق؟
ما في فرق
لو نذرت توزع 50. طيب واحد آخر إيش بيقول لك؟ بيقول لك يا شيخ أنا نذرت أذبح ذبيحة وزعها على الفقراء وأنا ناوي أكل منها. طيب أنت ناوي تأكل منها كم؟ قال ناوي أكل نصها. أقول أنت ما نذرت بالذبيحة، أنت نذرت نصف ذبيحة. لما أنت نذرت ذبيحة ونويت أن تأكل نصفها، نذرك عن إيش نذرك؟ نصف ذبيحة، فلا يجوز لك أن تأكل شيئا مما نذرت. فلما نويت أن تأكل نصفها إيش عملت؟
نذرت النصف،
استثنيت أنت النصف، جعلت النذر نصفا ولم تجعله الذبيحة كلها. طب الآن بعد هذا أسمع منكم جواب السؤال، يفترض الوضوح الأمر الآن. طيب أخ يقول رجل عليه نذر أن يطعم 10 أشخاص فجاء 10، فهل يجوز للزوجة والأولاد يأكلون من هذا الطعام أم حكمهم حكم الذي نذر لا يأكلون؟ إيش نقول؟
لا يأكلون.
يأكلون أو لا يأكلون؟
لا يأكلون.
أنا أقول بالتفصيل
لأن عليه نفقة.
طيب أخونا سؤاله مش دقيق، سائل نحتاج منه معلومة حتى ما نقع حبيسي الألفاظ. نقول له 10 اللي قدمتهم هذا هو الطعام اللي نذرتم؟ يعني أنت أتيت بالطعام الذي نذرت، أنا نذرت أن أطعم هذه 10، هذا الطعام حددت طعاما معينا فنذرته أن يطعم 10، فوضعته أمام زوجتي وأولادي والعشرة فأكل منه أولادي، قصرت لأني نذرت بطعام معين. أنا ما نذرت بطعام معين، أنا نذرت أطعم 10 فوضعت طعام 12، فزوجتي وولدي 2 أكلوا والعشرة أكلوا، في الصورة الأولى أكون ما وفيت نذري، في الصورة الثانية أكون وفيت نذري. إذا أنا حددت الطعام وقلت هذا الطعام لأكله 10 فلا يجوز أن تأكل معه منه زوجتي وأولادي لأن هذا الطعام محدد. لكن أنا لو لم أحدد طعاما معينا وإنما نذرت أن أطعم 10 فأطعمت 10 فانتهى الأمر. طيب تبقى الآن مسألة، تبقى مسألة في هذه وتلك. لو أن رجل قال أنا نذرت أن أذبح الذبيحة لله، نذرت أطعم هذا الطعام 10 من الفقراء فأكل منه زوجتي وولدي، أنا أكلت من الذبيحة، إيش العمل؟ نذر ليس بباطل، بمقدار ما أكلت تطعم. يعني أنا نذرت أذبح ذبيحة، أكلت منها كيلو لحم، أكلت منها المعلاق على رأي الناس ووزعت الباقي، قل اشتري معلاق تصدق فيه الفقراء، اشتري كيلو لحم الذي الذي أكلته وتصدق بكيلو اللحم. لا نلزمه أن يعيد الذبيحة ونقول كله باطل. الأحكام تتجزأ، وأخطأ في شيء أبقى له شيء، حبس عنده شيئا، فهذا الشيء الذي حبسه نطلب منه أن يخرجه، والله تعالى أعلم.
الشيخ إيش حكم النذر الله يبارك فيه؟
عفوا،
حكم النذر،
حكم النذر، النذر أقسام، ولا يمكن أن يعني أن نجعله حكما واحدا. أولا، من نذر فالواجب عليه أن يفي. ثانيا، النذر إن كان مشروطا فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: النذر لا يستخرج إلا من البخيل المشروط فهو مكروه، وأما إن لم يكن مشروطا فهذا المحمود، وهذا الذي مدح الله به أقواما فقال: ويوفون بالنذر، فهذا جاء في معرض المدح. والنذر الذي مدح الإنسان به هو النذر المطلق دون أن يشترط: والله يا رب إن عملت لي أعمل لك، إن نجحت ولدي أنا أذبح لك، أطعم الفقراء، إذا رددت الغائب أفعل كذا. هذا النذر المشروط، وهذا النذر مذموم، وهذا لا يستخرج إلا من البخيل، وهذا فيه مشارطة على الله: إن عملت لي أعمل لك. أما النذر المحمود دون سبب تقول: يا رب لك علي ذبيحة، دون أي سبب، دون الشرط، لك علي ذبيحة فأذبح ووزع الفقراء، دون أن يكون نذر مشروطا، هذا هو الممدوح، هذا هو الممدوح. والمشروط وغير المشروط إن وقع يجب الوفاء به، والله تعالى أعلم. لا أؤخركم، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.